الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدلائل المضية شرح الدرة البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1250 هجرية. كنا في كتاب العتق وبدأنا في الكلام على الترغيب في العتق، وأنه إذا أي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار، وذكرنا هذه الأحاديث. قال وفي الباب أحاديث، أي أحاديث متعددة في أن من اعتق فيعتقه الله عز وجل من النار جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل كما هو متقرر في قواعد الشريعة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، يعني أي رقاب أفضل إن الإنسان يحررها. فقال: أنفسها عند أهلها، لأن الآية تقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبالتالي كلما كان الشيء عزيزا عند الإنسان، نفيسا عنده، ضليلا به، فيجي يخرجه، فيخرج داء الشح. داء الشح لأنه يدل على مدى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إن الشيء الذي أنت به شحيح وعليه ضليل ومحب له، تمام، ويعني تراه من أعظم النعم، تقوم تخرجه لله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابي أبو طلحة لما سمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله إن لي حديقة أو بستان ببيرحاء ليس هناك أحب إلي منه، يعني ده كان أغلى شيء عندي وأثمن شيء عندي، هو في سبيل الله أو لله، صدق به. ليش؟ لأنه سمع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب إلى أشد ما يحبه وأغلى شيء وأخرجه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من داء الشح والبخل ويكون ذلك لله سبحانه وتعالى. نفس الشيء لو كان عندك عبد أو أمة، يعني أغلى ما يكون سواء في الثمن أو في القيمة أو في الفائدة أو في المنفع، لأن بعض العبيد بعضها يكون أنفع من بعض، يعني في عبد يكون ماهرا ممكن يكسب سيده مكاسب ضخمة بسببه، يكون صائغ أو يكون يعني له نجار، أو بعض العبيد لهم صنعة جيدة يكسبون منها أموالا ضخمة، وبالتالي تلك الأموال تدخل للسيد، فيجي يقول ده لوجه الله سبحانه وتعالى. فده معنى قوله: قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا شك أن قيمة العبد ترتفع بقدر ما عنده من يعني كان الإماء ترتفع بقدر ما فيها من الجمال والوضاءة والحلاوة، والعبيد كان ترتفع قيمتهم بقدر ما في عنده من القوة والجلد وقدرته على العمل، وأيضا كان ماهرا صانعا نجارا حدادا، يعني معه حرفة من الحرف، لأن هذه الحرفة يشتغل بها والمدخول سيعود إلى سيده. قال: وأما كان وجوز العتق بشرط الخدمة، انتقل إلى المسألة التي بعدها اللي هي وجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، أنه يمكن أن تعتقه وتقول بشرط أن تخدمني بقية حياتي، أو تخدم أخي، أو تخدم فلان. ليش؟ لأنه استدل قال في الحديث سفينة بن عبد الرحمن قال: اعتقدت أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. فلا شك سفينة ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف صحابي ومولى، وكان عند أم سلمة فقالت: ما رأيك اعتقك واشترط عليك انك تخدم رسول الله؟ قال: من غير ما تشترطي، في بعض الوقت يعني بدون ما تشترط، ما كنت لأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقدت لازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مباركا، حتى يحكى عنه انه في احدى الغزوات، تمام، قطع عليهم الطريق أسد، فقال وكان هو مع آخرين في غزوة أو شيء، فوقف سفينة وقال يا أبا الحارث مخاطبا الايه الأسد، نحن الجنود يعني أو جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا في سبيل الله فدلنا على الطريق. فهم هنا وسار فيه في طريق حتى أرشدهم إلى الايه إلى الطريق، لأنهم كانوا تاهوا يبدو في الايه في الصحراء، ويبدو أن هذا كان في القيروان في إفريقيا لما اتجهوا إلى ايه إلى فتح تونس وتلك اللي هي المناطق اللي هي مناطق المغرب اللي هي العربي تمام. فهذا يدل على ودي بيعد العلماء يعدونها في كراماته في كتب الكرامات ككتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية وغيرها من الكتب التي تفرق بين الكرامات التي وقعت لبعض إيه؟ لبعض هؤلاء السادة ويفرق بينها وبين فعل السحرة والشياطين، حتى تلك القصة وغير حكاها أيضا في فضائل سفينة أو في كرامات سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه من المؤكد أن النبي علم بذلك، يعني ما دام خدم النبي يبقى أكيد أنه علم أيه بالقصة وبالتالي أقرها عليها ولم ينكر عليها، مما يدل على جواز أن يفعل الإنسان مثل هذا بأنه يعتق بشرط الإيه بشرط الخدمة. قال فلحديث سفينة، بعضهم يقول سفينة والصواب أنه سفينة وليس سفينة. فلحديث سفينة ابن عبد الرحمن قال اعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش المدة حياتي وبعد كده خلاص يعني ينظر لنفسه ما يريد. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال لا بأس بإسنادي، وأخرجه الحاكم وفي إسنادي سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. الحديث له روايات متعددة، في النهاية يصح الشاهد يعني الشاهد صحيح حتى لو كان مفردات الأحاديث ده ضعيف ده في كذا ده في كذا، لكنها يعتبر بعضها ببعض وتقوي بعضا وتكفي في تلك الشهادة. وقال أبو حاتم وجه الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه مثل ذلك، لما يجي واحد يقول ايه طيب ده كلام أم سلمة اعتقدته شرطت عليه، طب أين كلام النبي إقرار النبي حجة؟ لأن السنة يا إخواني السنة تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره حتى همه صلى الله عليه وسلم، لما يقول لقد هممت بأن أفعل كذا حتى الهم يعني ليس ايه، ولأن بعض الناس يظن أن السنة بل زاد بعضهم الترك تركه وآخرون أدخلوه في الفعل، لأن بعضهم يقول الترك فعل ولذلك بعضهم يقول السنة هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فعل النبي وقوله وتقريره وتركه وهمه كل هذا يدخل في السنة. فهذا الحديث حجة من ناحية الإقرار، ليش؟ لأنه يبعد جدا إنها تجعل يخدم النبي ولا يعرف القصة، أكيد إنه إيه وصلت الحكاية لأنه فجأة جاء سفينة يخدم النبي، طيب يعني إيش اللي حصل؟ أكيد إنه يحكى له سواء تحكي أم سلمة ولا يحكي سفينة إنه إيه إن أم سلمة اعتقتني شرطت علي إني أخدمك يا رسول الله وأنا أصلا كنت ما يعني أستطيع أتركك أبدا أو شيء من هذا الكلام متوقع، فلا يمكن أن يكون مثلا راح يخدم النبي والنبي لم يعلم بالمسألة، وبالتالي إن النبي سكت ولم ينهها ولم يمنع ولم يفك تلك هذه الشروط ولم يقل أنها باطلة، فدل على إيه على جوازها وأنه إقرار. هنا ربما يقول البعض يا إخواني نحن كنا قرأنا قاعدة سابقا في القواعد الفقهية التي انتقلنا بعضا منها من كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أذكركم بها أن الجهالة في الأشياء التبرعية لا إشكال فيها، يعني ذكرنا أن الاستثناء من الأشياء اللي هي المعاوضات والبيوع لا بد أن يكون معلوما، لكن في الأشياء التي هي تبرعية فيكون في نوع من التسامح وبالتالي لا بأس بالجهالة فيه. فهنا في جهالة اللي هي خدمته مدة حياة النبي أو خدمته مدة حياة فلان، دي مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي اشترطت عليه. لما صح هذا الشرط المجهول؟ ليش؟ لأن المسألة تبرعية أصلا يمكن أن تعتقه، يعني فبالتالي هو عمل خير أنها اعتقته، وبالتالي يصح الاستثناء المجهول تمام فيما هو من عقود التبرعات كما قلنا، ودي قاعدة نحن بنؤكدها اللي هي ما يتعلق بعقود التبرعات فيسهل فيها ان يكون فيها نوع من الجهالة. ليش؟ لان القضية من اصلها تستطيع الا تأتي بها، فما يجيش واحد يقول انها اشترطت عليه مدة غير معلومة وده لا ينبغي. طيب ده هو اصلا عبدها، كان ممكن ما لا تشترط وتخليه عبد تهدي للنبي كله، ما تقول ها انت انا هديتك للنبي خلاص يصبح عبد عند النبي ويبقى حياته بعد حتى مماته يبقى فيه. لكن كلها تشترط انه حر بس يخدم النبي مدة حياته، المدة مجهولة، لكن لا مانع لان ده عقد تبرعي بمعنى انه تستطيع ان تفعله من اصله او لا تفعله، وبالتالي عندما تشترط فيه شرطا مجهولا او شيء فيتسامح فيه، لانه كما تقدم عقود التبرعات يسهل الاشتراط فيها، ولو كان الشرط مجهولا. اما عقود المعاوضات فلا بد من ايه، من ان يكون الشرط معلوما. قال واما كان انتقل الى مسألة اخرى، وقد قيل ان تعليق العتق بشرط الخدمة صح اجماعا، بعض النقل اجماعا لكن المسألة فيها خلاف. انتقل الى مسألة اخرى وهي واما كون من ملك رحمه عتق عليه. دي المسألة من الانسان، مثلا انت رحت اشتريت شخصا فظهر لك انه ابوك او انه اختك او انه سيعتق عليك، فلا صح انك تبقى على تملكه بل يعتق عليك زي ما بنقول باللغة الانجليزية اوتوماتيك، يعني مباشرة. بعض العلماء قال هل يحتاج الى انه يعتقه ولا هو يعتق اوتوماتيك كما يقولون. الصحيح انه يصبح عتيقا بالنفس، تمام خلاص، مجرد ما تشتريه يعتق عليك شئت ام ابيت، لانه لا يصح انك تسترق اباك او امك. واختلفوا في مدى الرحم اللي هنا، بعض العلماء قال الاب والام والاولاد، وبعضهم قال كل ذي رحم محرم. كل ذي رحم محرم يعني كل شخص، لو فرضنا ان احدهم ذكرا ان احدهم ذكر والاخر انثى لا يصح ان يتزوج به، يبقى ده رحم محرم. بمعنى مثلا انت وعمك، فلو انت اشتريت عمك او خالك، نحن لو افترضنا احدكم ذكرا والاخر انثى لا يصح ان الرجل يتزوج بعمته او العم يتزوج بابنة اخيه، تمام. اذا هذا رحم محرم وبالتالي لا يعتق عليك، تمام. وده يبدو ان الرجح الشوكاني ان كل ذي رحم محرم يعتق على الانسان. قال اعتقتني ام سلمة، ده خلاص قلنا. واما كون من ملك رحمه عتق عليه فلحديث سمر عند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم، سواء ملك بقى بالشراء ولا بالهبة ولا باي وسيلة من وسائل الملك او الميراث، تمام. انت ورثته من قريبك فيعتق عليك، اشتريته يعتق عليك، اهدي اليك يعتق عليك ما دام رحما محرما. قال ان النبي في الحديث سمرة عند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، اللي هو الرحم المحرم يعني يصبح حرا. ولفظ احمد فهو عتيق، عتيق بمعنى حر معتق يعني، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي اشكال في رواية الحسن عن سمرة، لان بعضهم يقول ان الحسن البصري الامام المشهور لم يسمع من سمرة بن جندب الصحابي الا حديث العقيقة، تمام. وبعضهم يقول سمع منه اكثر، وفيها فيها خلاف، وبالتالي فيها نوع من الضعف. قال الشوكان وفي سماعه منه مقال معروف، مقال معروف يعني كلام اللي حكيت انه بعضهم يقول انه لم يسمع، المشهور عند الجماهير انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة. وقال علي بن المديني هو حديث منكر، وقال البخاري لا يصح، واخرج عموما هو له ايضا روايات متعددة اوردها الشوكاني غالبا في ميل الاوتار تكفي للاحتجاج، يعني الإشكالية مفردات بعض الأحاديث، هذا الواحد ضعيف ده ضعيف ده مش عارف، لكن عندما تجمع طرقها تكفي، يعني أشبه بأنه يجي واحد عندك يعني ما هوش ثقة بقوة يحكي لك شيئا ويجي الثاني والثالث والرابع، أنت في النهاية تأكدت من صحة الخبر. فبعض الأحاديث في رواتها شيء، فيه انقطاع في السند، فيه راوي ضعيف، فيه كذا، فيعني زي ما يكون مثلا هذا نعطيه 30% وده نعطيه 20 وده 50 انه اصبح المجموع 70 أو 80%، خلاص يكفي يجيز بالإيه بالمعنى، فيصبح المعنى ورد فيه في تلك الأحاديث يتقوى بعضها ببعض، في النهاية النتيجة أن المعنى صحيح أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع تلك الطرق اللي هي ممكن يصبح الحديث بها حسنا، وإن كان ضعيف في الأصل لكن يتقوى بعضه ببعض بيشتد عدده بالطرق الإيه المختلفة. فقال وقال علي بن مدين وهو حديث منكر، وقال البخاري لا صح، وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار، يعني من طريق آخر غير طريق الحسن اللي هو قال الحسن عن ثمرة وفيه مقال. وقال الترمذي لم يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث، لكنه قد وثقه يعني ضمرة هذا يحيى بن معين وغيره، وحديثه في الصحيحين، وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق والإشبيلي وابن القطان، وهذا كافي تمام. وبالتالي كما قلت النتيجة ان الحديث يحتج به بمجموع طرقه. وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثل حديث سمرة نفس المعنى، وهو من رواية قتادة عنه عن عمر، لكن قتادة لم يلتقي بعمر وقال ولم يسمع منه وقد ذهب، الخلاصة قد ذهب إلى أن من ملكه بعد ما يرد الأحاديث يرد المسألة من ناحية الفقهية واختلاف الفقهاء فيها إن كان فيها خلاف، قال وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات فقط، يعني الشافعي جماعة من أهل العلم حصروها في الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته اللي هم الأصول والفروع. والحقيقة ده مسألة لها ارتباط بمسألة النفقة يا إخواني، لو تذكرون تقدم معنا في النفقات إن العلماء اختلفوا في مدى القرابة التي ينفق فيها القريب على قريبه تمام، فبعض العلماء جعلوا إن القرابة هي الأصول والفروع، بمعنى إن يجب عليك أن تنفق على أصولك أو فروعك أو الـ 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 الأصل أو الفرع الغني ينفق على الأصل أو الفرع المحتاج، وبعضهم مدها كما قلت لكل ذي رحم محرم. فاللي يقول هناك بأن النفقة تصل إلى كل ذي رحم محرم يمكن أن يقول هنا أيضا بأن العتق نفس الشيء، واللي بيوقفها عند الأصول والفروع هناك في باب النفقات ويقول أنه لا يجب على الرجل أن ينفق إلا على أصوله وفروعه، يأتي هنا يقول أيضا لا يجب على لا يعتق على الرجل إلا أصوله وفروعه، وعموما الجمهور على كل ذي رحم محرم. قال ولا يعتق، ده كلام الشافعي وجماعة من أهل العلم إن حصروها في الأصول والفروع، بمعنى أنه لو كان عمك أو خالك أو أخوك أو أختك معنى أنه يجيزين أن يبقى رقيقا ولا يصبح واجبا عليك أن تعتقه، لكن لا شك أنه سيكون من الإحسان ومن البر ومن صلة الأرحام أنك تعتقه، لكن هل تأثم وهل تلزم قضاء وتلزم ديانة يصبح واجبا عليك، ده خلاف بينهم في مسألة العم والخال والإخوة والأخوات، لكن يبدو أن الأب والأم الأصول والفروع يبدو أنها كما في النفقات تكاد أن يكون مجمعا عليها، يبدو أنها ستكون هنا أيضا مجمعا عليها، وبالتالي الأصول والفروع ما فيهاش إشكال. ولذلك أيضا دي مرتبطة بمسألة الزكاة يا أخواني، أيضا نفس الشيء، هل يصح أن الإنسان كأنه هذه المسألة تكاد لم يكون مجمعا عليها، إن مسألة النفقة إن يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه، إن كانت الأصول والفروع محتاجة الغني ينفق على الفقير، أما إن كان كل واحد عنده نفقته وعنده ماليته خلاص لا يجب عليه، لكن نحن نتكلم على أساس أنت غني وأبوك لا يجد حاجته فلا يجوز ان يسأل الناس وانت ايه وانت عندك القدرة انك تنفق على نفسك ويزيد على ايه على انفاقك على نفسك واسرتك وتنفق ايضا عليه، فيجب عليك وتلزم بها ديانة وقضاء. تمام. ونفس القول برضو مرتبط به انه لا يصح انك ايه تعطي الزكاة لأصولك وفروعك. لما؟ لأن يجب عليك النفقة على أصولك وفروعك، ومن وجبت عليك نفقته لا يصح أن تعطيه زكاتك. لما؟ لأنك عندما تعطيه الزكاة كأنك تسد عن نفسك النفقة، لأن بعض الشيء يفعل كده. تمام. بدل ما ايه يقول ياتي يسأل يقول اني يعني ممكن اعطي ابي او امي يعني زكاة مالي، هو في حسه او في ذهبه انه ايه انه عندما يعطيهم من الزكاة بالتالي يريح نفسه، مش هديهم شهرية ومش هديهم نفقة. تمام. يديهم من الزكاة يبقى في نفس الوقت ضربتين يعني ايه عصفورين بحجر، انه طلع زكاة في حق الله تخلص من مسألة الزكاة، وفي نفس الوقت تخلص من مسألة النفقة ايه عليهما او عليهم. لكن لا، الواجبان مختلفان، وبالتالي لا يصح انك تعطي الاصول والفروع الزكاة، بل يجب عليك لايه النفقة وتعطي زكاتك لغيرهما. وهنا نفس الشيء برضو بالنسبة للعتق، لا يصح ان ايه يبقى ابوك او امك او ولدك او بنتك يبقى عندك ايه، وكذلك الاباء والاجداد والامهات والجدات كل هؤلاء يسمون الاصول والفروع، لا يصح، لان لهم فضل عليك والاتصال وثيق، لان دي اوثق صلة اللي هي صلة الاصول والفروع. يعني إما أنت الفروع أنت تلدهم والأصول يلدونك، فمعهم صلة مباشرة، فهي أقوى حتى من صلة الأخوة والعمومة وغيرها من إيه من تلك الصلات، فبالتالي دي أوثق الصلة. وهؤلاء أيضا عندما تأتي في باب صلة الأرحام هتجد هؤلاء في أول الواجبات دائما في المقدمة، يعني أول ما تبدأ بالبر هتبدأ بهؤلاء اللي هم الأقرب والإيه واللي لهم ولادة عليك أو مولودين منك، هؤلاء أقرب الناس. وبالتالي في باب النفقات، في باب الزكاة، في باب صلة الأرحام والبر، في باب أيضا مسألة مسألة العتق، فكلها مسائل موصولة ببعضها البعض. قال وزاد مالك الإخوة، يعني مالك قال الأولاد والأباء والأمهات والإخوة، معنى أنهم برضو الأعمام والخالات ما دخلهمش. ولذلك كما قلت يمكن أن نحن نقول من مجموع كلام العلماء هؤلاء أن الأصول والفروع يكاد أن يكون مجمعا عليهم، لأنه يعني داخل في قول الشافعي وداخل في قول مالك وداخل في قول أبي حنيفة وداخل في قول الشوكاني، كل هؤلاء تقريبا في مسألة الأصول والفروع، لكن اختلفوا فيما زاد على الأصول والفروع. هل إخوانك داخلين؟ هل أعمامك وأخوالك وخالاتك وعماتك وهؤلاء داخلين أم لا؟ مسألة إيه؟ مسألة خلافية. فقال وزاد مالك الإخوة ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني الحديث معناه أنه إيه؟ أنت ما تستطيع تؤدي ما تفضل به عليك أبوك وإحسانه عليك إلا أنك تجد عبدا فتشتريه وتعتقه، يمكن ساعتها إيه تساوي ما فعل معك. تمام. فبعض العلماء قال كيف؟ طب معناه أنه إيه؟ يعني يصح شراءه؟ الظاهر شوف الشوكاني يجيب على هذا، قال إيه؟ فقال لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك، يعني وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية شافوا هذا الحديث قالوا خلاص معناه أنه ممكن يشتريه ويعتقه، معناه أنه لا يعتق عليه، وبالتالي لم يقولوا بتلك المسألة. لكن الظاهرية لهم أشياء شاذة عن بقية الأمة، حتى من بعض العلماء كالشاطبي وغيره من الأصوليين يقولون أن الإجماع يمكن أن ينعقد بدون الظاهرية، لأن الظاهرية يشذون في مسائل متعددة لأنهم لا يأخذون بالقياس وغالب أنواع الإجماع وغالب أنواع الإجماع لا يأخذون بها، فده بيؤدي إلى أقوال شاذة كثيرة عند الظاهرية كابن حزم وداود وغيرهم من تلك المدرسة، فتلك المدرسة عندها مشاكل يعني شوية لأنها لها قواعد مختلفة عن عامة الأمة، ووقع لابن حزم مواقف ومشاكل مع مع علماء عصره ومع أهل عصره، نتج عنها اضطهاده وخروجه من بلده وغيرها، مع كونه كان ابن الوزير وهو نفسه ربما تولى الوزارة في بعض الأحيان، لكن بسبب شدته ومخالفته للجمهور، لأنه أيضا كان شديد اللسان على الفقهاء والأئمة، وخاصة الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كان يدي كلام يعني شديد، حتى قالوا أن يقول ابن العريف سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان، معروف ما في سيف الحجاج من الايه الرهق في الدماء والايه وسفك الدماء، والمقصود ان ايه ان كما ان سيف الحجاج يعني لاذع وقتل به كثيرا ومشهور انه ايه جبار من الجبابرة، فابن حزم هو عالم رحمه الله تعالى، بس كان لسانه شديدا تمام في المحلة ينزل على بعض الناس، يعني ايه حتى انه في احدى المسائل قال بمسألة في موضع من المحلة، وبعدين يبدو أنه نسي أنه قال بها، فجاء في موضع آخر وحمل على القائلين بها مع أنه هو اللي قال بها وآخرين، لكن نسي فتغير رأيه يعني في المسألة، فرجع يحمل على من قال بها ويشنع عليهم، وقد نسي أنه قال بها في أول كتاب، لأن الكتاب كبير، فبعض الكتب الكبيرة ساعات تصنع في 10 سنوات بعض الأحيان في 20 سنة بينسى الإنسان وتغير آراءه، يعني فهو كتب المسألة في أول كتاب ونسيها في الآخر، يعني رحمه الله تعالى هو ده لا يقلل من شأنه، وإلا كان عالما كبيرا من أذكياء العالم، كان عالما كبيرا من أذكياء العالم. المهم هو يعتبر يعني قائد المدرسة الظاهرية مع داود المؤسس لها في المتوفى 270 هجرية، لكن عموما خلاف الظاهرية يكاد ألا يعتبر أو يعتمد عند الجمهور، وبالتالي في تلك المسألة قال لا يعتق على لا يعتق على الإنسان لا أصول ولا فروع استدلال بهذا الحديث. قال وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقال لا يعتق أحد على أحد، وأما كان انتقل إلى مسألة أخرى من مثل بمملوكه، شوف دم الإنصاف الإسلام وعدله، إنه من مثل وفعل شيئا في مملوكه فإنه يعني مكافأته أو عقوبته إنه يعتقه، ما يعني جاء فعل فيه شيئا فبالتالي لابد أن يعتقه حتى يكفر عن إيه عن ذنبه، وإلا عوقب بالنار يوم القيامة، وهذا دل على إنصاف الإسلام للإيه. بينما إخواني في الوقت اللي كان الإسلام بيعطي تلك الأحكام ويجعل المملوك يعني له حقوق عالية، حتى أن بعض الصحابة كأبي الذر يلبس مملوكه كما يلبس ويأكل كما يأكل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بالإيه بهؤلاء الضعفاء، لأن شوف قاعدة الشريعة إخواني إنها تعدل الكفة المائلة عند الناس، فتجد الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والعبيد والضعفاء كثيرة، وأما الأقوياء فهيسد مع نفسه، ما مش هيوصي بالقوي، إنما العادة أن يوصي بالإيه بالضعفاء تمام، فتجد الوصية بالعبيد والإماء والصغار وغيرهم اللي هم الإيه واليتامى تمام، تجد وصية كبيرة جدا في نصوص متعددة من أجل إيه تعديل الكفة، لأن الناس عادة تميل على الضعيف بخلاف الجاهليات، الجاهليات تكون عندها قسوة على الضعفاء، أتجد الجاهليات تتحكم في الإيه في الضعفاء، لأن الجاهليات تشبه الحيوان المفترس اللي يختار الضعيف ويأكله تمام، وده اللي حصل في أي جاهلية من الجاهليات المتقدمة والمتأخرة، إن تجد الضغط دائما يقع على الإيه يقع على الضعفاء، فيزداد القوي قوة ويزداد الضعيف ضعفا، ولذلك تقدم أيضا معنى في الكلام على ميراث، هتجد الصغير في الجاهلية لا يرث والمرأة لا ترث ومش عارف إيه تمام، كل حاجة يزيدوها ضعف، يعني كأنه إيه أنت عندك كفة مرتفعة تمام خفيفة وكفة ثقيلة، فالجاهلية تيجي على الكفة الثقيلة وتفضل تحط فيها فتزداد حتى إيه حتى يمكن تطيش بها في الهواء. الإسلام يا إخواني لما يأتي هكذا يبدأ يحط هنا حتى إيه تصبح المسألة شبه متوازنة، يعني لو علت قليلا أو نزلت فتكون إيه متقاربة، لو تمسك الناس بالإسلام طيب أما لما يرجع الناس إلى أخلاق الجاهلية فتبقى المسألة تضرب وتطلع وتنزل، لأن خلاص قد إيه الناس يصبحون فاقدين لإيه للعمل بدينهم بكتاب الله وسنة رسوله، ولو كانوا يسمون بالمسلمين مثل ما هو حاصل أنا بغيرها من الإيه أوقات الضعف التي نعاني منها يقع إيه مثل هذا. والعيب ليس في الإسلام إنما العيب في المسلمين لكونهم لم يطبقوا قواعد دينهم وأسسه. في الجاهلية يا أخواني فروا عند الرومان وعند اليونان العبد كان يفعل به اللي هو عاوزه، العبد ده عنده زي الآلة أو شيء من هذا القبيل لو أذاته شيء قتله، وكم من حكايات في الجاهليات أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ ممكن يرمي بشيء يقتله، لا يحاكى ولا يكلم أحد ولا يحاسب أحد، تمام؟ بينما لو قتل عبد سيكون يعني عقوبته عند الله سبحانه وتعالى كما قتل الحر ومتوعد بنار جهنم لأنها روح في النهاية، تمام؟ فهذا جاء به الشريعة الشريفة خلافا مما كان عليهم الجاهليين. فقال قال وأما كون من مثل بمملوكه يعتقه فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه شوف فكفارته أن يعتقه. وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقرن قال كنا بني مقرن يعني إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلثمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، مع أن ما معهمش غيرها ومحتاجين لها لكن قال اعتقوها. فيرجعوا كأنهم راجع النبي ففي رات إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وفي مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما بالصوت، الغلام المقصود بالعبد، كنت أضرب غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت من بعيد فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قال إن الله أقدر منك على هذا الغلام، يعني 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 الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني أنت بتتقوى على هذا الغلام، طيب الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام ففعل ما شئت، يعني نوع من الوعيد التخويف، يعني زي ما تقول يعني الله يعمل فيك كما عملت في هذا الغلام. هنا راح خاف وإيه وأعتق لوجه الله. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أقدر منك على هذا الغلام وفيه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى لما سمع كده فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا الكلام أين في من 1400 سنة والعبيد كما قلت كانوا يعاملون وأقل من معاملة الحمير. وهذا النبي يقول لو ما فعلت مجرد انه ايه ضربوا بنوع من الصوت وهم كانوا ممكن يذبحوا ذبحة او ايه او يقتلوا يرمي بخنجر ولا شيء يقتله، تمام؟ وواضح يا اخواني اللي قرأ في السيرة انت شفتوا بلال ايش كانوا بيعملوا فيه، تمام؟ وهؤلاء وغيرهم من الايه من العبيد كانوا يجلس يعذب فيه ما حدش كان بينكر عليه، تمام؟ لما اسلم بعضهم جلسوا يعذبوا فيهم. سمية ايش فعل فيها؟ ضربها بالحربة في فرجها فقتلها مش كده، وغيرها من الإماء سملوا أعينهم دخلوا فيها الايه فده كل القصص دي يا اخواني في العبيد. هل انكر عليهم احد من اهل الجاهلية؟ طبعا المسلمون كانوا مستضعفين يعني مش متوقع، هو واضح ان العذاب واقع على المسلمين يعني مش محتاجين ينكروا عليهم يعني، لكن هل احد من شرفاء الجاهلية من كبارهم قال ده لا يصلح يا اخي انك تفعل هذا؟ دليل على ان في الجاهلية ان العبد ده ايه ملك لك، زي ما عندك دراجة عندك سيارة انت حر ترميها في البحر تكسرها تحرقها، فهو نفس الايه كانت تلك النظرية مثل ما يملك الايه الآلة يملك. وبالتالي لما قتلها ما حدش يقول انت بتقتلها ليه، لما يسبل عينيه وراجع قصص ايه بداية الاسلام يا اخواني كيف فعلوا في الايه في العبيد، بل في الموالي مش العبيد بس، بل بعضهم كان مولى يعني مش عبد لكن ليس له قبيلة وإنما كان له ولاء على بعض القبائل فكان يمسكون ايه يعذبون نفس الشيء وهو حر أصلا، تمام؟ وزيد على ذلك بعض كان عندهم استعباد الحر، جاءت الشريعة وأبطلت لا يجوز يستعبد الحر تمام انك ايه تخطفه ولا تجيبه، انما كانت العبودية تأتي من الحروب فقط في الاسلام اذا تحاربوا، غير كده لا يصح. في الجاهلية كان ممكن ايه تهجم قبيلة على قبيلة، فلما تهجم على القبيلة كلها احرار يقوموا ياخدوا ايه نسائهم سرية يعني ملك يمين ورجالهم عبيد ويفعلوا ويهبوها ويحولوا القبيلة كلها إلى عبيد، تمام. وده كله لا شك من الإسلام هي أبطاله. فكانت الوسيلة الكبرى للعبودية في الإسلام مهاجمة القبائل ومفاجأة الناس، تكون قافلة تمر في الطريق يكون لها مجموعة من الأقوياء هؤلاء ومن الإيه ومن النصوص يهجمون على القافلة يستولون على ما فيها من أموال ومن نساء ومن عبيد ومن رجال، المهم تغلبوا عليهم خلاص يبقوا يستعبدوهم، وإن تغلبت القافلة عليهم قتلوهم أو استعبدوهم أيضا نفس الإيه نفس القاعدة. فالقانون اللي كان جاري في تلك الفترة هو قانون القوة، تمام. لكن لما جاء الإسلام أقام الإيه أقام الميزان. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.